يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى: وقفينا، أي أتبعنا، على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى: وهدى، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم، للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بعد موسى، وكان مما افترض عليهم أن يحكموا التوراة والإنجيل، أن يحكموا التوراة والإنجيل، والتوراة سابقة على الإنجيل، وجاء الإنجيل بموافقة التوراة في بعض الأحكام، وجاء بنسخ بعض الأحكام، وجاء بنسخ بعض الأحكام. فقال الله جل وعلا هنا: مصدقا لما بين يديه. هنا قال في أولها: قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، ثم قال بعد ذلك: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. هذه ليست مكررة. مصدقا الأولى عيسى، قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا، عيسى هو المصدق، والمصدق الثانية متعلقة بماذا؟ بالإنجيل، متعلقة بالإنجيل، أي ما فيه من الأحكام الشرعية. ثم قال الله جل وعلا: وهدى وموعظة للمتقين. إذا جاء ذكر هدى في أول الآية وفي ختامها، في نصفها وفي ختامها، قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين. كذلك هدى الأولى في قوله جل وعلا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي فيه التوحيد، فيه التوحيد، هذا الهدى المقصود به، وتنزيه الله جل وعلا عن الولد، إثبات النبوة والمعاد إلى غير ذلك. أما في قوله وهدى وموعظة، هدى الثانية هذه هي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن صدق وآمن به، هي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف الهداية الأولى عن الهداية الثانية. فهذه الآيات جاءت بعد ذكر الكلام عن اليهود، وفيه بيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه جل وعلا، وكانت في شريعته من التأكيد على الشريعة السابقة، كما أن فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مصدق لما قبله ومصدق لما يأتي بعده، وهي الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم بالنصب على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية، وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى قوله: المفلحون. ولهذا قال هاهنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. قد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق.
الله جل وعلا بعد أن ذكر أنه أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: وليحكم، أو وليحكم على الجزم، أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. هذا الحكم يا إخوة قبل إنزال القرآن، بعد إنزال القرآن قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يتدين بدين غير دين الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. إذن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الدين الذي يقبله الله جل وعلا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله جل وعلا، وهو تقديره على العباد، تقدير الشرعي، ولكن منهم من لم يحقق هذا التقدير الشرعي فبقي على دينه أو كفر بالقرآن وبالإسلام بالمعنى الخاص. فالشاهد من هذا أن أهل الإنجيل في وقتهم كان يجب عليهم أن يحكموا الإنجيل، كما أن أهل التوراة في وقتهم كان يجب عليهم أن يحكموا التوراة. بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يجب تحكيم الإسلام، ومع قولنا يجب تحكيم الإسلام أيضا لا يجبر الناس على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين. يعني لا إكراه في الدين معنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يدخل في هذا الدين عن قناعة، فإن بقي على دينه لم يقبل منه، ولكنه لا يكره على الدخول في دين الإسلام، وتقام عليه الأحكام الشرعية الواردة في دين الله جل وعلا. وذلك لأن دين الإسلام فيه من الإقناعات ما يغني عن الإجبار، فيه من المحاسن ومن الفضائل ومن الكمالات ما يقتنع به ذو العقل السليم. فمن عرف محاسن الإسلام وعرف فضائله دخل فيه، ومن لم، من غلبه هواه ولم ينظر في هذه المحاسن ولا في هذه الفضائل وتعصب وأخذته العصبية الدينية والعصبية التي نشأ عليها ولم يقبل هذا الدين، فالله جل وعلا قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكن يجب أن يقام فيه ما يقام في الأحكام الشرعية ويطالب بالأحكام الشرعية الواردة في ذلك. المقصود بهذا أنه بعد نزول القرآن فإن الواجب في التحكيم هو كتاب الله جل وعلا. أمر آخر: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. إذن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليه الصلاة والسلام للمشركين، وبعث لليهود، وبعث للنصارى، وبعث للمجوس، بعث للناس كافة، لم يبعث فقط للعرب ولم يبعث فقط للمشركين، وإنما بعث لجميع الناس يدخل في دين الله جل وعلا كافة. نعم.
قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد عليه الصلاة والسلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد.
نعم. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب الأول القرآن، الكتاب الثاني جنس الكتب المرسلة، جنس الكتب المرسلة السابقة، ومهيمنا عليه. فذكر هنا ابن كثير ما سبق التنبيه عليه حين قال: وأمر باتباعها، يعني التوراة، حيث كانت سائغة الاتباع في زمن سابق قبل مجيء الرسالة المحمدية الإسلام، وهكذا الإنجيل أيضا. والقرآن ميزته أنه يصدق ما قبله، هو لا يكذب بالتوراة ولا يكذب بالإنجيل أنها منزلة من الله جل وعلا، كما أنه يبين ما حصل فيها من التحريف والتغيير والتبديل والكتمان والإخفاء إلى غير ذلك. فذكر هنا قول الله جل وعلا مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومع أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب هو مهيمن عليه، أي مهيمن على ما سبق من هذه الكتب، ومهيمن في عادة اللغة المسيطر، هيمن على كذا، سيطر على كذا، وهي لا تبعد عن هذا المعنى في كلام المفسرين، لا تبعد عن معنى السيطرة، بمعنى ذلك ناسخة لما قبلها، ناسخة لما قبلها، قاضي على ما قبلها، الرجوع إليها والانقياد إلى أحكامها، هذا المقصود بالمهيمن. ولذلك بعض العلماء في لغة العرب يقولون مهيمن هي من مؤيمن، مؤيمن هي كلمة صحيحة ابدلت الواو ها، ومعنى ذلك مؤتمن على ما قبله، يعني مخبر بما قبله أو مصدق لما قبله وناسخ لما قبله من هذه الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ومهيمنا عليه، قال ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروى عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وفقه منها فهو حق وما خلفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيها من فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
يعني هذا طبعا على قد تم التنبيه سابقا على أن هذه ميزة في القرآن، أن الله جل وعلا تكفل بحفظه. أما التوراة فماذا يا أخوة؟ أوكل الله إلى أصحابها أن يحفظوها فضيعوها، والدليل بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني جعل الحفظ لهم، ولذلك تم التحريف والتغيير والتبديل. لكن القرآن لم يغير ولم يبدل، على اختلاف البلدان واتساع رقعة الإسلام، وعلى اختلاف الطبعات، وعلى تغير اللهجات، وعلى تعدد اللغات، يبقى القرآن كما هو لم يتغير، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه وجعل أسبابا لهذا الحفظ. من أعظم الأسباب جمع أبي بكر الصديق، ومن أعظم الأسباب جمع عثمان رضي الله عنه، ومن أعظم الأسباب بعد ذلك طباعة المصحف بإشراف الدول والقيادات والحكومات بإحكام ومراجعات ونحو ذلك، فهذا نفع عنه ما. ولذلك لو أن هناك حركة إعراب ليس تغيير كلمة لقامت عليها الدنيا وفضحت وتم التنبيه عليها، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه. فنحمد الله، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة فالصحيح الأول.
يعني إذا قال على هذا التفسير الوارد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير، وكذلك وارد عن مجاهد، ورد عن مجاهد، ومهيمنا عليه يعني محمدا أمينا على، أو هو أمين على القرآن، فيكون التقدير: وجعلناك يا محمد مهيمنا عليه. طبعا لماذا يذكر العلماء هذا؟ قد يكون هذا الرأي ضعيفا، هذا الرأي في سياق الآية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يتكلم عن وصف القرآن، يتكلم عن وصف القرآن، فقال جل وعلا: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وسياق الكلام يدل على أن المراد به القرآن، وسياق الكلام له أهمية في فهم كلام العرب. فهذا القول وهو التقدير ليس هو الجري على أصل الاستعمال العربي. من رد من العلماء هذا المعنى قالوا: أصل لغة العرب أو أصل استعمال لغة العرب تأباه. لماذا؟ لأن هذا جاري في وصف القرآن، جاري في وصف القرآن، فهذا التقدير يحتاج إلى إبراز معاني أخرى، وهذا ليس الأصل، هذا ليس الأصل. ولذلك جمهور المفسرين، بل يكاد يعني يكون الأمر المتفق عليه بين مختلف التفاسير المتقدمة والمتأخرة، أن هذا وصف للقرآن وليس وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له.
يعني في ملحظ آخر معاشر الأحبة، مجاهد منزلته عظيمة في التفسير، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، كلاهما من تلاميذ ابن عباس، ومجاهد عرض القرآن على ابن عباس كم؟ مرتين أو ثلاث؟ ثلاث مرات، ثلاث مرار يعرض عليه القرآن من أوله إلى آخره. فليس لمحب لمجاهد أن يأتي ويقول أو يستدل بهذه القرائن على صحة قول مجاهد في كل مسألة، تكلف. فهذا من تقديرات الله جل وعلا في أقوال العلماء، أن العالم وإن كان نابغا في مجاله، متفوقا فيه، بارزا في علمه في هذا المجال، قد يرد قوله في بعض مسائله، لأن العصمة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دون ذلك من البشر. فقد قال ابن عباس: تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني هو يتكلم عن قول أبي بكر وعمر مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على قضية أن قد يكون العالم مبرزا في فن من الفنون ويخطئ في هذا الفن، ويرد قوله في مفاريد في هذا الفن، وهذا أمر معلوم. وهو يعلم طالب العلم ألا تتعصب ولا تقيد نفسك مطلقا بقول عالم وإن كان متخصصا في كل مسألة، هذا إعطاؤه نوع من العصمة. ولذلك نجد حتى في تاريخ الإسلام من العلماء الأجلاء المتخصصين من قد يخطئ في مسألة ويرد عليها العلماء، مثال ذلك نتبع الآن قول العلماء ولا أخطاء العلماء؟ لا، لكن المقصود ضرب المثال، إمام الأئمة أبو حنيفة. لا، من إمام الأئمة يا أخوة؟ أحسنت إبراهيم، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وألف الكتب في العقيدة، ورد عليه العلماء قوله في حديث إيش؟ عيسى الصورة، في حديث الصورة. يعني هذا مثال خطر في البال. المقصود بهذا أن تخصص العالم إما في علم الحديث ولا في علم العقيدة ولا في علم الفقه وهو متبحر فيه، ليس معنى هذا أن قوله صواب في كل مسألة من فرعيات هذا الفن. فابن كثير يعرف قيمة تفسير مجاهد وتفسير ابن جبير، ابن جرير الطبري كذلك يعرف قيمة هذه التفاسير، ثم يقول: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ. فالمراد هو نصرة الحق ومعرفة الحق، بارك الله فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف. وقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء عرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
وقول نعم، يعني المقصود بذلك بارك الله فيك، بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وأنه المهيمن والناسخ، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله وهو القرآن. قال أهل العلم كان النبي عليه الصلاة والسلام على التخيير قبل ذلك، هذا صار فيها خلاف يعني بين أهل العلم، كان على التخيير قبل ذلك أن يحكم بينهم بما أنزل إليهم أو بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح في ذلك هو ما حشاه المحقق رحمه الله الشيخ أحمد محمد شاكر في قوله والوجه الصحيح في فهم هذه الآيات والجمع بينها وفي فهم حديث ابن عباس بالنسخ آية التخيير، أحكم بينهم أو أعرض عنهم، آية التخيير إنما هي في القوم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم في شأن الزانيين، وهذا مر معنا، وهم قوم من اليهود لم يكونوا ذمين ولا معاهدين، يعني كانوا من اليهود ولم يكونوا في سلطان الدولة الإسلامية، وهذه مسألة مهمة، يعني معنى ذلك أنهم لم يكونوا تحت سلطة الدولة، فكان هذا الأمر بالتخيير. أما إن كانوا تحت سلطة الدولة وصاروا من رعاياها سواء كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى، فهنا الامتثال لقول الله جل وعلا فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بالقرآن. هذا الأمر هو الخلاصة في هذه المسألة، وهو الحق الذي ينبغي التمسك به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله، ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء.
يعني هنا يا إخوة الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم، هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتبع أهواء أهل الضلال أو الكفر. فقال أهل العلم الرسول لا يجوز عليه أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذه الآية هي نحو قول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك ولم يشرك، فهي رسالة للأمة، هي رسالة للأمة ألا تحكم أهواءها أو أهواء غيرها على دين الله جل وعلا. إذن هو إعلام للناس ليعلموا أنه لا يجوز أن يقدم شيء على كتاب الله جل وعلا ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس شرعة قال سبيلا ومنهاجا قال وسنة، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء، أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. فتفسير قوله شرعة ومنهاج بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم.
يعني هنا الله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لماذا جاءت هذه الآية بعد قول الله جل وعلا ولا تتبع أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ قال أهل العلم هذه الآية كالتعليل لما سبق من النهي، أي إذا كانت أهواؤهم أهواء هؤلاء في متابعة شريعتهم فدعهم وما اعتادوه من هذا الأمر وتمسك بشرعك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هم يتبعون شريعتهم وأنت تتبع شريعتك، فجعل الله لهم شريعة وجعل لك شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، شرعة شريعة، والمنهاج الطريق، في اللغة نهج سلك، والنهج الطريق ومنهاج كذلك الطريق وبناهج طرق، فيكون الأنسب أن يقال لكل جعلنا منكم شرعة وسنة، أيوة طريقا، هذا أولى من أن يقال لكل جعلنا منكم شرعة يعني سنة ومنهاجا يعني سبيلا، لا يستقيم هذا من حيث يعني معنى المفردة. فمعنى المفردة في الشرعة هي الشريعة التشريع، وفي المنهاج هو الطريق، يكون لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سننا طريقة ومنهاج من كان قبلكم، فالمقصود بالسنن أو السنن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
نعم، الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يتفقون في أصول الاعتقاد، يتفقون في أمر المعاد يوم القيامة، يتفقون في توحيد الله جل وعلا، يتفقون في قضايا النبوات، يتفقون في مسائل الصفات، أشياء لا تتغير لا تتبدل. لذلك ألف الشوكاني رحمه الله كتابه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، وهو كتاب لطيف نافع، وفكرته فكرة أيضا نافعة. درس في هذا الكتاب وجمع جمعا من النصوص من التوراة ومن الإنجيل حول قضية التوحيد، وأن هذه الأمور موجودة في الكتب السابقة كما أنها موجودة في ديننا، وتختلف الشرائع في أبواب الصلاة تختلف، وفي أبواب الزكاة تختلف، وفي أبواب الصيام تختلف إلى غير ذلك، وفي أبواب كذلك الطهارة والنجاسات أيضا هناك اختلاف بين الشرائع. نعم.
قال رحمه الله: قال قتادة قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل، وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به، وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا، أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وهي أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها.
يعني هنا المبحث هذا حول أن الله جل وعلا لما قال لكل جعلنا منكم، من أنتم؟ منكم أي الأمم، اليهود والنصارى وأهل الإسلام، جعل لكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فمن قال من أهل التفسير أن الآية موجهة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم هذا في سياق الآية، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان الخطاب لأهل الإسلام لا يستقيم، لأن أهل الإسلام أمة واحدة، لكن أمة الإسلام مع أمة اليهود مع أمة النصارى أمم مختلفة، أمم هذه أمة وهذه أمة وهذه أمة. إذن يستقيم هنا قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة، ومن هذا له شرعة وهذا له شرعة وهذا له شرعة، مع اتفاقهم على قضايا التوحيد والإيمان بالله والمعاد والقيامة ونحو ذلك. وأما التفاصيل في التشريع فتختلف. مثال ذلك يا إخوة، يعني في بعض الشرائع السابقة كانت النجاسة إذا وقعت على الثوب يقطع الثوب، لا تغسل النجاسة من الشرائع، لكن في شريعتنا يغسل الثوب. في بعض الشرائع السابقة كانت الزكاة كم قدرها؟ ربع المال، ربع المال. وفي شريعتنا ربع العشر، الذي كان عنده 100,000 يخرج في بعض الشرائع السابقة 25,000 زكاة، بينما في شريعتنا كم يخرج؟ يخرج 2,500 من 100,000. فهذه من اختلاف الشرائع، وهو أيضا دليل على تيسير الله جل وعلا لأهل الإسلام، أن الله جل وعلا رفع عنهم الأغلال والآصار التي كانت على من كان قبلهم. فإذا المقصود بقول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، خطاب للأمم، أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام. نعم،
هذا رحمه الله. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع المختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. قال عبد الله بن كثير: فيما آتاكم، يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسألة،
يعني الابتلاء يا إخوة. الله عز وجل يقول: ليبلوكم فيما آتاكم. الابتلاء قد يكون بالتيسير وقد يكون بالتشديد، صحيح؟ طيب، الابتلاء بالتيسير المراد منه إيش؟ ها؟ أحسنتم، الشكر. ش ش ش في خوف كذا، ها؟ الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، أعطاك الله جل وعلا نعم، الواجب عليك الشكر. طيب، ابتلاك الله جل وعلا بشيء من التكليف، الواجب عليك الصبر. فيقابل الابتلاء أو الابتلاء بالتجديد يقابل بالصبر، والابتلاء بالتيسير يقابل بالشكر. ولذلك من أجمل ما ينظر العبد في تقديرات الله جل وعلا في شرع الله أن يتعبد لله جل وعلا في كل أمر قدره الله عليه. قدر الله عليك الخير تشكره، قدر الله عليك ابتلاء تصبر وترضى. إذن أنت مع الله جل وعلا في كل حال من أحوالك في وجه تعبد، لا تفارق العبادة تقديرات الله جل وعلا لك في كل أحوالك. وهذا إذا تأمل فيه الإنسان أجر على جميع ما يحصل له من خير أو شر. لكن ما الذي يعني يحصل للعبد؟ الذي يحصل للعبد أنه إذا جاءته الخير أو كان في عافية أو كان في مال أو كان في غنى، أنه لا ينظر في هذه النعمة فلا يؤدي حقها من الشكر، ينساها، يغفل، وربما جحدها لأنه متطلع إلى أمر إيش؟ أعظم وأكثر. وإذا ابتلي جاء أمر التسخط، بدلا من أن يجد في هذه في هذا الابتلاء فرصة له أن يتعبد لله جل وعلا بالصبر والدعاء وبذل الأسباب المشروعة في رفع البلاء، إذ به يتسخط ويقارن غيره بنفسه بغيره، فيقول لما أنا أبتلى وغيري لا يبتلى، ولما أذى وغيري أسوأ مني وغيري كذا. أما علم أن الله جل وعلا قدر الابتلاء تقديرا عظيما حتى على الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلابد من التأمل في هذه الأمور حتى يؤجر الإنسان على كل الأحوال، في خير تؤجر وفي بلاء تؤجر، ولا يفارق الأجر الإنسان في كل أحواله. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: استبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى:
نعم، هنا يا إخوة قال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، بعد أن ذكر الأمر البلاء بما شرعه لكل أمة قال: فاستبقوا الخيرات. هو من التسابق، من كلمة تسابق، لكن هنا كلام أقرأه عليكم لابن قيم الجوزية رحمه الله، وهو نافع في هذا الباب في كتابه بدائع الفوائد. قال: أخبر أن مرجعهم إليه، يعني ثم قال: إلى الله مرجعكم، عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم، كما ذكر ذلك بعيني عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم، فقال: ولكل وجهة هو موليها. قال: وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه، وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والشرائع يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله، الذي يدل على الله جل وعلا هو الأقرب، الذي يوحد الله جل وعلا هو الأسلم هو الأنفع. قال: ما كان أدل على الله وأوصل إليه، لأنه مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده، وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد، فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم إليه وحده في الدنيا. لذلك بعض أهل التفسير لما جاء يا أخوة إلى قول الله جل وعلا: إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، قال: الرجوع إلى الله في الدنيا بالامتثال، بالامتثال إلى شريعته بالتوحيد والعبادة، والرجوع إليه أيضا يوم القيامة يحكم بينكم، فمرجعنا إلى الله في هذه الدنيا ومرجعنا إلى الله يوم القيامة. يقول رحمه الله بعد ذلك: قال: فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنيا، فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه، إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة. فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة وعبادة غيره، وإن دانوا غير دينه، فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون للخيرات، بادروا إليها ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. فتأمل هذا السر البديع في السورتين يوم الفصل والبعث. قال بعد ذلك: قال: فينبئكم بما كنتم تعملون، بما كنتم فيه تختلفون، إتماما للفائدة. قال: سر آخر، وهو أن هذا الاختلاف دليل على يوم الفصل، وهو اليوم الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق ويبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه، فنفس الاختلاف دليل على يوم الفصل والبعث، نفس الاختلاف الحاصل بين العباد هو دليل على، لأنه سمي يوم الفصل الذي يفصل بين المختلفين. قال: وقد أوضح الله جل وعلا ذلك في قوله في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إلى آخر كلامه رحمه الله. فيرجع للفائدة والكلام طويل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة.
هناك كثير من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى عدم قبول الحق، سواء أن يكون غير مسلم فلا يقبل الإسلام، أو أن ينتسب إلى الإسلام ولا يقبل الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتبع السنن بل يتبع الضلالات والبدع والأحزاب ونحو ذلك. ما هي هذه الأسباب يا إخوة؟ مر علينا كثير منها. مثلا الهوى، اتباع الهوى، كذلك ها؟ اتباع المتشابه وعدم الأخذ بالمحكمات، اتباع الشيطان، التقليد، التعصب، هذه كلها من أسباب عدم قبول الحق. لذلك من أراد أن يوفقه الله جل وعلا للتمسك بالحق فليجرد نفسه، لا تقدم على كلام الله جل وعلا أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول كائن من كان. إذا كان أبو بكر الصديق أفضل الأمة لا يقدم قوله على قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذن شيخك ومن تحب ومن تعظم لا يقدم على كلام الله جل وعلا وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استبان لك الحق فتمسك به، إذا تبين لك الحق عض عليه بالنواجد، وإلا فإن عقوبة عدم قبول الحق كما يقول بعض أهل العلم الزيغ عن دين الله. تعرف أن هذا حق ولا تقبله، عقوبتك أن لا تهتدي، لا توفق للهداية، لأن طرق الهداية اتضحت لك فأبيتها وتركتها، وأبيت إلا أن تمشي في طرق إيش؟ في طرق الضلال. ولذلك الله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا تتبع من دون الله جل وعلا، من دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا حزبا، لا شيخا، لا قولا، لا رأيا، لا فقها، لا ترجيحا أبدا، بل قدم أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم، فإنهم كذب كفر خونة، فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
نعم، الآية واضحة لكن قد يشكل أن الله جل وعلا قال فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الله جل وعلا لا يريد أن يعذب العباد حتى نفقه المسألة، لكن إذا سلك العباد مسلك الذنوب وعلم الله جل وعلا إعراضهم عن دينه فإن هذا يكون سبيلا إلى عذابهم. وهذه المسألة وهي مسألة الهداية والإضلال مسألة مهمة جدا، وهي تلتبس على كثير من الناس، لأن هناك استفسار قد يخطر في بال البعض وهو يقول إذا الله جل وعلا يضل من يشاء فلماذا لم يكتب الله جل وعلا له الهداية بدلا من أن يضله؟ وهذه الفلسفة ربما هي من وساوس الشيطان أكثر من فهم الشريعة. فهنا نقول يعني للعلماء توضح هذه المسألة حتى لا تلتبس. ابن جرير رحمه الله يقول الهداية والإضلال بيد الله، الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمهتدي هو السالك سبيل الحق، الراكب قصد المحجة. المهتدي هو الذي يسعى، هو الذي يرغب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك قال الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعلم من العبد أنه لا يريد الشريعة فيسلك به مسلك الإضلال. لذلك يقول أبو الحسن الأشعري يقول أجمعوا أي العلماء أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، غني سبحانه وتعالى، وأنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء وينعم على من يشاء ويعز من يشاء ويغفر لمن يشاء ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل. يوضح ابن القيم هذه القضية يقول اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال الذي سلك مسلك الضلال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه يهدي ويضل، والاهتداء والضلال فعل من؟ فعل العبد. الاهتداء والضلال، العبد عنده طريق الخير وعنده طريق الشر، يسلك طريق الشر ثم يقول ما كتب الله لي الهداية. هذا من الاستعلاء على شرع الله جل وعلا وعلى دينه. إذا كان هناك طريق سالك وهناك طريق وعر، ستسلك الطريق المعبد السالك أم ستذهب إلى الطريق الوعر؟ لو أن عاقلا أو إن إنسانا ذهب إلى طريق وعر لقالوا هذا مجنون، هذا ما يفقه، يذهب إلى طريق فيه حجارة وشوك. لذلك قال العلماء مما يدل على أن الله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا أنهم في باب أفعالهم الاختيارية المتعلقة بالدنيا يسلكون المسلك النافع لهم، وفي باب الأمر الديني يخالفون. فكما أن لهم الاختيار فيما فعلوا في أمر دنياهم فلهم الاختيار فيما فعلوا في أمر إيش؟ دينهم، في أمر شرعهم. لذلك تجد الإنسان الذي إذا رأيته في أمر دنياه وفي ربحه وفي تجارته قلت ما شاء الله هذا عاقل، لكن هذا العقل يختفي إذا جاء أمر الدين، ينام عن الصلاة ويقصر في الواجبات ثم لا يحق له أن يقول الله جل وعلا ما هداني، لأن الله جعل له الاختيار، الله جل وعلا جعل له الاختيار. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم سنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعة يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله وشرعه وآمن به وإيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء.
نعم. قال الله جل وعلا في ختام هذه الآيات: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، هنا السياق عن تحكيم غير شرع الله جل وعلا، وقد تقدم معنا الكلام عن مذهب أهل السنة والجماعة في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم هنا يذكر ابن كثير رحمه الله قضية الياسق أو الياس، وهو كتاب وضعه جنكيز خان لأتباعه، وجمع فيه ما رآه هو أنه يعني يصلح للرعية، وفضله على جميع الكتب وقدمه عليهم. طيب، هذه القضية مهمة فأرعوني أسماعكم، لأن هذه الكلام الذي قاله ابن كثير يستدل به كثير من الخوارج المعاصرين من التكفيريين والحزبيين ممن يسلكون مسلك الخروج على الحكام، فيستدلون بهذا الكلام على قضية التكفير المطلق، مع أنه سبق كلام ابن عباس وإجماع العلماء والسلف وفهم الآية وتفصيلات العلماء، إلا أن أهل الأهواء والضلالات والانحرافات والتكفير يبحثون، يتركون الأمور الواضحات ويبحثون عن عبارات يحملونها ما لا تحتمل. الذي فعله جنكيز خان يا إخوة، جنكيز كان كافرا أصليا، جنكيز كان كافرا أصليا، كما ذكر شيخ الإسلام وذكر السبكي والغزالي وجمع ممن يعني تكلموا عن هذه المسألة. ثم التتار في تعاملهم مع جنكيز خان كانوا يعتقدون أنه رسول، بل كانوا يعتقدون أنه ابن لله، هكذا كان اعتقادهم فيه، وهو غاب عنهم 3 أيام وكذا، ثم جاء بشريعة اخترعها وجعلها في صفائح وحتى يلزم الناس بها من حديد أو نحاس. المقصود بهذا الذين يتحاكمون إلى شريعة الياس أو الياسق، الياسق كما يعني في بعض النسخ، هم يفضلونها على شريعة الله. تنبهوا لهذه القضية، وهو ما يفهم من كلام ابن كثير رحمه الله في قوله يقدمونها، هو أمر يعني المعنى به يفضلونها، ليس المراد مجرد التحكيم. لو كان مراد مجرد التحكيم لا ما بقي مسلم، لأن ما من مسلم إلا ويحصل عنده إيش من الخطأ، والخطأ هو حكم غير ما أنزل الله، يعني حتى مع أولادك ولا مع أهلك ولا مع، فالمقصود بذلك أنهم يفضلونها على كتاب الله جل وعلا. وقد تقدم معنا أن في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وطاووس ليس الكفر الذي تذهبون إليه كفرا دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وذكرنا كلام السمعاني رحمه الله في معنى كلامه أن من استدل بهذه الآية على كفر الحاكم فقد ذهب مذهب إيش؟ الخوارج، ذهب مذهب الخوارج. إذن المراد من الذين قدموا التشريعات كما فعل أهل الياسق أنهم فضلوها على دين الإسلام، ليس مجرد التحكيم، مجرد التحكيم، التحكيم المجرد لا يخرج من الإسلام، وهذا هو منطوق العلماء وهو الإجماع، فلا بد أن نتنبه لهذه القضية. أمر الثاني، ليس لمثلي أن يستدرك على العلماء، لكن في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ما يستدرك، وينبغي أن يحرر أو أن يوجه توجيها صحيحا فيما حشاه على هذا الكتاب رحمه الله وغفر له. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد الهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.